علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلم، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجد وبك آمن ولك أسلم، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الطويل في ذكر الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ذلك أنه ورد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء يقال في الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، إذا كبر المصلي داخلا في الصلاة تكبيرة الإحرام فإنه هناك دعاء مشروع دعاء مسنون يقال قبل الاستعادة والبسملة وقراءة الفاتحة، وهو دعاء الاستفتاح. وقد ورد في ذلك كما قلنا أكثر من دعاء أو ورد في ذلك أكثر من دعاء، منها الدعاء الذي جرى الكلام عليه بالأمس في حديث أبي هريرة حينما قال: يا رسول الله، أراك بعد التكبيرة وقبل القراءة تسكت هنيهة فبأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث أخرجه أصحاب الصحيحين أو صاحب الصحيحين الإمامان البخاري ومسلم، وأخرجه كذلك أصحاب السنن ما عدا الترمذي، فهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الحديث عن معناه بالأمس، فهو دعاء مشروع للمسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يأتي به في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا دعاء. وهناك دعاء آخر سيأتي أيضا وهو دعاء كذلك مشهور وصحيح أيضا، ولكن هذا أقوى منه في الثبوت وفي كثرة الطرق وقوة السند، حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي في الصحيحين وفي غيرهما. الحديث الآخر وهو الذي أيضا رجحه المصنف، وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا سيأتي وسنتكلم عليه إن شاء الله بعد حديث علي هذا. الدعاء الثالث هو ما جاء في حديث علي رضي الله عنه، وهو الذي نتكلم عنه الآن، وقد شرعنا بالحديث عنه بالأمس، ولكن لطوله أجلنا الحديث عنه في هذه الجلسة إن شاء الله. فقال عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هذا أيضا هو في مكان دعاء الاستفتاح، يعني يقوله بعد تكبيرة الإحرام، وهو يسمى التوجيه أو التوجه، سبحانك اللهم وبحمدك يسمى التسبيح، وهذا يسمى التوجه لأنه مبدوء بقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والحديث كما تلاحظون أخرجه في نسخة، في بعض النسخ رواه أحمد ومسلم والترمذي، ولكن الواقع أنه في بعض النسخ الأخرى رواه الجماعة إلا البخاري، وهذا هو الصحيح، أخرجه الجماعة إلا البخاري. ومعلوم أن المراد بالجماعة في مصطلح المصنف هم الإمامان البخاري ومسلم والإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، والنسائي في سننه كذلك، والترمذي وابن ماجه أيضا في سننيهما. فهؤلاء هم الجماعة في مصطلح المصنف. فالحديث حديث علي هذا أخرجه الجماعة إلا البخاري، لم يخرج هذا الحديث، وعلى كل الحديث صحيح، ولكنه طويل، دعاء طويل كما تلاحظون، ولهذا علق عليه بعض العلم بقوله إن هذا طويل فلا يقرأه الإنسان إلا إذا كان منفردا أو كان بإمام يرغب المأمومون التطويل، لأنه فيه طول ويكون السكوت طويلا بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، فإن كان المأمومون يرغبون في التطويل
فيقرأ، أما إذا كان يشق عليهم التطويل فينبغي أن يراعي أحوالهم كما هو معلوم، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يخفف بالناس، وقال أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض ولا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء طويل ولكنه صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ به فقد أخذ بوجه مشروع. قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وجهت وجهي بمعنى توجهت بقلبي وبقصدي وبعبادتي، كما أنه اتجه أيضا بالقبل إلى القبلة، وهو شيء أمر الله به سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبصق أحدكم في الصلاة عن يمينه ولا أمامه، أو قال: فإن الله قبل وجهي، أو كما جاء. فمعلوم أن المصلي إذا وقف بين يدي ربه مستقبلا للقبل للصلاة فإنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومواجها ربه، فهو يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني عند التوجه وبعد تكبيرة الإحرام كأن المصلي يستشعر أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو كما وقف بجسده واستقبل أيضا بوجه القبلة، فكذلك أيضا بقلبه وبقصده وبكله يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على عظم الصلاة وعظم شأنها، وأيضا ما ينبغي أن يكون عليه المصلي من حضور القلب وحسن التوجه وحسن استحضار عظمة من يقف بين يديه. فلهذا قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. ومعلوم أيضا ما في هذا التمجيد لله سبحانه وتعالى، فحينما تستشعر أنك تقف بين يدي فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض ومنشئهما من عدم إلى وجود، وأيضا حينما تستشعر عظم هذه المخلوقات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فحينما ترى أنك بهذا الحجم الصغير ومع هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي خصك بهذه الخصائص وميزك بهذه المزايا وخصك بأن تكون أنت الذي تعمر هذه الأرض دون سائر المخلوقات، ولا شك أن هذا تفضيل وتكريم ما بعده تكريم. ولهذا قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فحينما تستشعر أنك تقف مختارا طائعا عابدا لله سبحانه وتعالى وهو الذي فطر السماوات والأرض، ومعلوم أن السماوات والأرض من أكبر مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأنت هذا العبد الضعيف قد جعل الله فيك من السر ونفخ فيك من روحه حتى كنت تقف هذا الموقف الشريف. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الحنيف هو المائل، أصل الحنفي في اللغة هو الميل، والمراد هنا مائلا عن طريق الجاهلين وأهل الجاهلية والمشركين إلى طريق الإسلام. والحنيفية هي ملة إبراهيم، حتى أن العرب كانوا أيضا يصفون من يسير على ملة إبراهيم يسمونه أيضا حنيفي وحنفي، حتى من قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، والمائل عن الشرك إلى التوحيد. حنيفا مسلما يعني متبعا دين الإسلام، وما أنا من المشركين، هذا تأكيد حينما جاء بصيغة الإثبات حنيفا مسلما، أيضا جاء بالتبرؤ من ضدها ونقيضها، فجمع بين الإثبات والنفي: حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ومعلوم أن هذه تؤدي هذه، فمعنى حنيفا مسلما يعني مائلا عن الشرك، ولكن أكد الأمر فقال وما أنا من المشرك. كل ذلك تجرد وإخلاص لله سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا لعظم هذه العبادة ولعظم من تقف بين يديه. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أيضا هذا فيه إخلاص وفيه تجرد لله سبحانه وتعالى وحرص على نقاء القلب وصفائه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. فتقول إن صلاتي ونسكي، صلاتي الصلاة المعروفة، ونسكي النسك في عمومه بمعنى العبادة، فكل عبادة النسك، لكل أمة جعلنا منسكا يعني عبادة، فأي عبادة تسمى نسك، والعابد يسمى ناسك والمتعبد متنسك. وتحمل أيضا في بعض تفاسيرها على الذبيحة، النسك أيضا النسيك بمعنى الذبيحة، وسميت نسيكا لأنها نوع تعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي يبدو والله أعلم أن المراد ما هو أعم من الذبيحة، ما يشمل الذبيحة وغيرها، فهو عطف للعام بعد الخاص. إن صلاتي ونسكي، يعني كأنك تقول إن صلاتي وسائر عباداتي كلها لله، ومحياي ومماتي يعني حياتي ومماتي ومصيري، وكل ذلك لله سبحانه وتعالى، فأمري بيده سبحانه، فإليه الرجعة وإليه المصير وإليه المآب وإليه المنقلب. ومعلوم أن في هذا إخلاصا ظاهرا وتجردا وتبرؤا من حول النفس وقوتها، وأن كل ذلك لله سبحانه وتعالى وبيده. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وهذا نهاية الإخلاص ونهاية التجرد لله سبحانه وتعالى، وأن كل هذا لله، فكأنك تقول إني لا أشرك بك شيئا سبحانك، فلا دعاء لغير الله ولا تعلق بغير الله ولا استغاثة بغير الله ولا أرجو ولا أؤمل أحدا في غير الله سبحانه وتعالى. فصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يعني جميع أموري، جميع أموري ومدخلي ومخرجي وشأني كله لله وبيد الله سبحانه وتعالى، فهو المتصرف، وأنا أعبد الله وحده لا أشرك به شيئا. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فأيضا هنا النفي لا شريك له يتفق مع الإثبات لله رب العالمين، فأيضا أتى باللفظين كل ذلك تأكيدا للمراد لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. معلوم أن هذا مأخوذ أيضا من آية في كتاب الله في آخر سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية هي أنا وأنا أول المسلمين، لكن في اللفظ هنا وأنا من المسلمين، ولكن جاء في رواية مسلم وأنا أول المسلمين، في رواية مسلم وأنا أول المسلمين، وهذا لا اعتراض عليه على معنى حتى لو قال المسلم وأنا أول المسلمين، وجه ذلك أهل العلم فقالوا لا يعني أنه أول المسلمين يعني أنه أول من أسلم، لا، إنما يعني أنا مسارع وممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ومنقاد ومطيع من أول المسلمين، يعني كأنه يأمل أيضا في أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يوفقه للصلاح والتوفيق ويحط عنه من الخطايا ويرفع له من الدرجات حتى يكون في منازل أول المسلمين. ومعلوم أن هذا مطلوب من المسلم أن يتطلع إلى مثل هذا، ولذلك حينما قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر، فيدعو الإنسان ولا يتعاظم الله شيئا أعطاه، كما جاء في أدب السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أمته إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى كل شيء، وأن فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظم شيئا أعطاه، فاسألوا الله ما شئتم مهما عظم ومهما كبر، فإن الله سبحانه وتعالى غني ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا. فلو قال أنا أول مسلمين كما في رواية مسلم فلا مانع من ذلك، ومعلوم أنه جاء أيضا في حق موسى قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وأيضا عليه مثله قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لو فرضنا فأنا أول يعني مسارع، بمعنى أول العابدين يعني أنا المسارع للامتثال، فالمراد بأول المؤمنين وأول المسلمين إذا قال المسلم يعني أنا من المسارعين إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو توجيهه. ولكن اللفظ هنا وأنا من المسلمين، وفي لفظ مسلم وأول المسلمين، وفي الآية أيضا وأنا أول المسلمين. قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، هذا أيضا كله في دعاء الاستفتاح. فتلاحظون أن الجزء الأول كان تمجيدا لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ينبغي في أدب الدعاء. فالمسلم حينما يدعو ربه ينبغي أن يبدأ بتمجيد الله سبحانه وتعالى وحمده والثناء عليه، فإن هذا أدعى إلى القبول. فمن آداب الدعاء أن لا يبدأ المسلم مباشرة بطلب حاجته، وإنما يتذلل ويفتقر لله سبحانه وتعالى ويظهر حالة الافتقار ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى ويستحضر مجده، كما أنه أيضا يستحضر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فإن هذا أدعى إلى خضوع القلب وخشوعه وخضوع الجوارح، وأدعى إلى الوصول إلى نهاية الذل والضعف والافتقار والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا تلاحظون أنه في هذا دعاء الاستفتاح هذا بودئ بتمجيد الله سبحانه وتعالى، فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهو تمجيد وتعظيم وإخلاص وثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بدأ بسؤال الحاجة، فقال اللهم أنت الملك، أيضا هذا فيه تمجيد، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، فالله سبحانه وتعالى هو الملك على الحقيقة، يعني هو الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وهو الذي يعلم السر وأخفى ويعلم السر ونجوى، فجميع الخلائق والأمور كلها مصائرها وناصيتها بيد الله سبحانه وتعالى. فاللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أيضا تكرير للتوحيد، وهذا يدلك على أنه يجب دائما أن المسلم يتجرد لله سبحانه وتعالى ويخلص في صفاء عقيدته وفي إخلاص توحيده في كل حالة، في ذكر نعم الله، في دعائه ربه، في استشعار نعمه وعظمته، كل ذلك يستشعر التوحيد، ولا يكاد يوجد ذكر إلا يكون مبدوءا ومختوما بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، مما يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يقطع جميع العلائق بغير الله، مهما كان هذا المخلوق، مهما كان لهذا المخلوق من منزلة ومن مرتبة، سواء كان نبيا أو كان وليا أو كان غير ذلك، وإنما المسلم يتعلق بالله وحده، أولئك لهم فضلهم ولهم منزلتهم وهم قدوة وأسوة، الأنبياء بلغوا عن الله سبحانه وتعالى ما أمروا بتبليغه فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وجزاه عن أمته وعن الإسلام والمسلمين خيرا. وهذا كله معلوم ومعروف، ولكن هذا لا يسيغ أبدا ولا يجزي لمسلم أن يستغيث به أو يستشفع أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عليه الصلاة والسلام فيما بلغنا عن ربنا أنه ينهى عن ذلك، وأن هذا لا يجوز، وأنه نهانا أن ندعوه أو أن نستشفع به أو أن نسأله أو أن نطلب ذلك منه مباشرة، وإنما نسأل الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالشفاعة أن يشفع فينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يجعلنا من أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الحق، وهذا هو الذي يجب أن يستشعره كل مسلم فيما يتعلق بالإخلاص ودعاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأولياء والصالحين، لهم فضلهم ولهم منزلتهم، فمن عرف منهم بالفضل والاستقامة والصلاح وعرفت سيرته فهذا معلوم أنه أهل أن يقتدى به وأن يحب لما فيه من الخير، ولكنه لا يدعى من دون الله ولا يسأل من دون الله ولا يذبح له من دون الله ولا يرجى منه كشف كروب ولا شفاء مرضى ولا رد غوائب ولا قضاء حوائج، وإنما هذا كله حق لله وحده. ولهذا تلاحظ في هذا الدعاء وفي غيره، سواء في الحج في التلبية في غير، كل لبيك لا شريك لك، لا إله إلا خير ما قلت أنا والنبي من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حيمته على كل شيء قدير. وهنا تلاحظون كثرة ألفاظ التوحيد والتجرد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهنا قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. هذا أيضا كله خضوع وتذلل وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أنت ربي، اعتراف بحق الله سبحانه وتعالى في الربوبية، وأنا عبدك، إقرار أيضا بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الرب، وأني أنا وكل مسلم يقول أنا عبدك، يعني عبد الله وخاضع ومنقاد. فمعنى العبودية كما هو معلوم العبد يعني المتذلل، وكما هو يقال طريق المعبد يعني مذلل، فأصل العبادة الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي. أيضا هذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن تظهر الحاجة والفقر، وأن تظهر أيضا تعترف بالخطأ والتقصير. فقال: ظلمت نفسي، يعني أنني قصرت وأنني عجزت، ولا حول لي ولا قوة إلا بك. فهناك عوارض كثيرة تعرض النفس، الأمارة بالسوء والشيطان والهوى، فأنت تلجأ وتفر إلى ربك مستعيدا من جميع هذه الأشياء، فتقول: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. أيضا الاعتراف، وهذا يرقق القلب كثيرا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن الإنسان يعني يخلو بربه ويناجي ربه ويعترف له بكل شيء بينه وبين ربه، ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى شيخ أو يذهب إلى ولي، أو كما هو شأن النصارى يذهبون إلى أباطرتهم أو إلى أحبارهم ورهبانهم أو باباواتهم ليعترفوا بذنوبهم. هذا لا، أولا هذا معلوم فيه فضائح، وإنما ربنا برحمته وفضله وتيسيره وستره على عبده أنه يكتفي أن المسلم يخلو بربه وأنه يناجيه وأنه يعترف بتقصيره وحاجته إلى ربه، ثم الله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح. ومعلوم ما يصيب المسلم من راحة نفسية بعد هذا، حينما يشعر بالذنب ويشعر بالخطأ ويشعر بالتقصير، ثم يخلو بربه يدعوه ويناجيه، ثم يستشعر أيضا أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته. وما ذلك إلا لأن أيضا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بين لنا وفتح لنا كذلك أيضا أبواب الأمل كثيرا. فقال إن المسلم إذا دعا فلا ييأس، لأن الله سبحانه وتعالى إما أن يجيب دعوته وإما أن يجعلها له ذخرا في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها أو ما لا يعلم، فهذا خير كثير كثير جدا. فالمسلم حينما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويخلو بربه ويدعوه ويناجيه ويقول اعترفت بذنبي ثم يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه يلقي عن كاهله حملا ثقيلا. فهذا من أظهر مظاهر اليسر في الإسلام ورفع الحرج والإصر والأغلال عن هذه الأمة. فكفارات الذنوب والخطايا سواء من دعاء سواء إذا كان له كفارة فيكفر ويستبدل السيئة بالحسنة ولا يبدل الله سيئاته بحسنات، فكل هذه جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهو توجه الله سبحانه وتعالى أن يغفر للعبد ذنوبه، وسيأتي أيضا أنه اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به، وكل ذلك الله يغفره، والله لا يتعاظم شيئا سئلا، ورحمته وسعت كل شيء. يعني مهما كثرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر غفرا، ولو أتيت ربك بذنوب بعنان السماء خطايا ثم لقيت الله لا تشرك به شيئا لقيك بقرابها مغفرة. فالله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، ولكن علينا أن نتوجه إلى الله بصدق وأن نجتهد في الإخلاص، فإن الشرك محبط لكل عمل، نسأل الله السلام. ولهذا تلاحظون قدم الدعاء بتوحيد لا مثيل له، في كل جملة فيها توحيد، أنت ربي وأنا عبدك، لا إله إلا أنت، أنت الملك، وجهت الفطرة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فأهم شيء في إجابة الدعاء والإخلاص وعدم سؤال غير الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أبرأ البراء من الشرك قال له لئن أشركت ليحبطن عملك، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، بل إن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ألا تشرك وحاشاه أن يشرك، ولكن ما يدلك على عظمة هذا الأمر وخطورته وأنه قد يعني يقع فيه الإنسان من حيث يدري أو لا يدري. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. فبعد أن سألت ربك مغفرة الذنوب كأنك أيضا استشعرت أن الله سبحانه وتعالى غفر ذنوبك، فانتقلت إلى حال أخرى فقلت اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ولا شك أن العبد إذا رزق خلقا حسنا هذا خير ما يعطاه المؤمن. فإنكم تلاحظون ونلاحظ كثيرا من الناس أو بعض الناس حينما يكون على خلق ضيق أو خلق سيء، ومظاهر الأخلاق السيئة كثيرة، منها الظلم ومنها الكبر ومنها الصور الحقيقة في الأخلاق أو سوء الأخلاق كثيرة جدا، ويستشعرها المسلم مع جلسائه أو مع أصدقائه أو مع إخوانه حينما يرى فيهم ضيق في الأفق أو تنكر لجميل أو جحد لمعروف أو أمور أخرى أيضا مشهورة بين الناس، إما أن تكون صلى الله عليه وسلم كذب أو خلف للمواعيد أو فجور، كل هذه من مساوئ الأخلاق. فأنت تسأل ربك أن يهديك لأحسن الأخلاق وأن يعينك على نفسك، فإن الخلق الحسن مفتاح لكل خير، كما أن الأخلاق السيئة نسأل الله السلامة مفتاح لكل شر، فتجلب العداوة وتجلب البغضاء وتصد عن الخير وعن ذكر الله وعن الإحسان إلى الناس وعن حسن استقبالهم، فكل ذلك من أسباب الأخلاق السيئة. فأنت تسأل ربك أن يهديك لأحسن الأخلاق فلا يهدي لأحسنها إلا أنت. قال واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كذلك أيضا بالمقابل يعني جمعت أيضا بين الأمرين. معلوم أنه لو هداك لأحسن الأخلاق فسوف يصرف عنك سيئها، ولكن من باب أيضا التأكيد ومن باب الجمع بين الأمرين تقول واصرف عني سيئة، تسأل الله أن يصرف عنك سيئة الأخلاق فتبتعد عن الكذب وعن النميمة وعن الغيبة وعن الوقوع في الناس وعن الكبر وعن كل هذه الأمور. إذا وقاك الله سبحانه وتعالى منها فإنك على خير كثير.
ثم قال لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك،
كأنك استشعرت أيضا بعد هذا الدعاء وبعد هذا التمجيد لله سبحانه وتعالى استشعرت أنك لأنك الآن في الصلاة وداخل في الصلاة، فكأنك بعد هذه التنقية وبعد هذا التوجه الله سبحانه وتعالى تقول لبيك وسعديك، يعني كأنك استشعرت أنك طاهر وأنك طهرت وأنك قد تنقيت فأتيت إلى ربك طاهرا فتقول لبيك وسعديك، يعني إجابة بعد إجابة. التلبية هي إجابة النداء، ولهذا معروف بالناس إذا نودي يقول لبيك يعني إجابة، فلبيك وسعديك يعني إجابة بعد إجابة، والخير كله في يديك، يعني أيضا كأنك تأتي طامع فيما عند الله سبحانه وتعالى، والله يحب هذا، الله يحب من عبده أن يسأله ويرغب إن لم يسأل، ويحب أن يظهر العبد الطمع في رحمته، فأنت تقول لبيك وسعديك أجبت وقمت إلى الصلاة مناديا مجيبا المنادي حينما قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لبيك وسعديك. ثم قلت والخير في يديك، يعني طامع في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي خير الدنيا والآخرة، والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. معلوم أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق الخير وخالق الشر وهذا معروف، ولكنه لا يرضى، الله لا يرضى الشر كما أنه لا يرضى الكفر، الله لا يرضى لعباد الكفر. ومن هنا حملت هذه اللفظة والشر ليس إليك، يعني أقرب ما يقال فيه أنه لا يتقرب به إليك، وإلا الله خالق كل شيء على معنى أنه لا يتقرب به إليك سبحانك، أو بمعنى لا يصعد ولا يتقبله سبحانه ليس إليك، يعني لا يصعد إليك وإنما يصعد إلى الله الطيب وليس الشر. وهناك أقوال في تفسير هذه اللفظة أشهرها هو ما ذكرنا، أنا بك وإليك، يعني أنا أمري وشأني وحولي وقوتي كلها بك سبحانك، فأنا منك وإليك، وأنا بك وإليك، ولهذا قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، فلا منجا ولا ملجا ولا ملتجا منه إلا. فهذا أيضا اعتراف وإقرار لله سبحانه وتعالى بأنه لا مفر منه، وأن وها أنا يا ربي بين يديك خاضع متذلل أسألك رحمتك أو أرجو رحمتك وأخشى عذابك، تباركت وتعاليت، يعني عظمت بركتك وتعاليت، أيضا تعظمت أسماؤك، هذا أيضا تمجيد لله سبحانه وتعالى، أستغفرك وأتوب إليك. فتلاحظون أيضا حتى في ثنايا الدعاء لا ينبغي أن يغفل المسلم عن تمجيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، ولا عن أيضا التذكر والتذكير بتوحيده والإخلاص له، فتقول في أثناء الدعاء تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، هذا كله دعاء في دعاء الاستفتاح، وهو دعاء مشروع وصحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استفتح به المسلم صلاته فإن هذا مشروع وصحيح، وهو كما تلاحظون طويل بعض الطول، فإذا كان الإنسان إماما فقد يكون في قراءته طول على المأمومين، فإلا إذا كان يعلم منهم رغبة في الإطالة أو كان منفردا أو كان مأموما أيضا فله أن يقرأ هذا. ثم اشتمل حديث علي أيضا رضي الله عنه في أدعية تقال في مواطن أخرى من الصلاة، فقال وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. هذا أيضا يقال في الركوع مع التسبيحات، لأنه سيأتي معنا في ماذا يقول في الركوع، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ولو أضافه بحمده، فهذا أيضا سائل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وهنا أيضا ذكر فيه خضوع وتعظيم لله، خضوعا لله وتعظيم الله، فقال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. كل ذلك تلاحظون أنه فيه خضوع لله سبحانه وتعالى وتعظيم له، مما يتناسب هيئة وحالة الركوع. قال وإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا أيضا تمجيد لله سبحانه وتعالى بعد الرفع من الركوع، فيقول لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، يعني كأنه لو كان الحمد أجساما أو ماديات فإني أحمدك بما يملأ السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا أيضا يقال في السجود، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السجود أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم، فيكثر المسلم من الدعاء وهو ساجد، وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، لأنه من أعظم حالات وهيئات الخضوع حينما يرغم الإنسان أنفه وجبينه ويحني رأسه لله سبحانه وتعالى، فهذا غاية الخضوع والتذلل للمولى جل وعلا. قال وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أيضا كأنه إشارة إلى أنه في الركوع وفي السجود أنه لا يصلح إلا لله، اللهم لك ركعت، وهنا اللهم لك سجدت، فهو إشارة إلى أن السجود لا يصلح إلا لله. ومن هنا نهى أما السجود فلا يجوز أن يسجد أحد لأحد، هذا لا يجوز أبدا ولا يصح. كذلك أيضا الانحناء، الانحناء منهي عنه جدا، أن الإنسان ينحني إما في تحية سواء لصديق أو لمعظم كسلطان أو عالم أو غيره، فإن أيضا لا ينحني ولا ينبغي أبدا ينحني، لأن هذا في نوع خضوع وهو لا يكون إلا لله، فيؤدي التحية على وجهها من غير أن يخضع أو يحني ظهره أو رأسه، وإنما يسلم السلام المعتاد والتحية المشروعة. ولهذا تقول هنا اللهم لك ركعت، وهنا اللهم لك سجدت، وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا يقال في الفريضة وفي النافلة، وتلاحظ أنه ذكر طويل وأيضا ينبغي الإنسان إذا صلى لنفسه أو كان مأموما أن يدعو بمثل هذا، أما إن كان إماما فلا يطيل كثيرا، لكنه أيضا لا يخفف تخفيفا يخل بالطمأنينة أو يؤدي في المصلين إلى الاضطراب، وإنما يؤدي صلاة تامة بركوعها وسجودها وأركانها وشروطها وطمأنينتها من غير أن يشق على المأموم. ولك أسم سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالق. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، يعني بعد قراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية، يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أيضا تلاحظون أن هذا دعاء شامل، وأيضا مجيئه في آخر الصلاة كأنه أيضا يؤمل المسلم بأنه بعد أن صلى وأدى ما أدى من ركوع وسجود وما اشتمل عليه كل ذلك من قراءة وقيام، من قراءة وذكر وتسبيحات وتعظيم لله سبحانه وتعالى، كأنك طمعت في رحمة الله وأنك قد خرجت من ذنوبك ما في هذا التوجه لله سبحانه وتعالى، فقلت في الأخير حينما قبل أن تسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت ما قدمت وما أخرت، يعني الشيء الماضي، وما أخرت يعني ما سيأتي. فلا مانع أن تدعو ربك بأن يغفر لك ما قد يقع منك من تقصير. فهذا ليس معناه أنك ستكون مفرطا أو متساهلا، وإنما هذا اعتراف منك بضعفك. وإلا معلوم الإنسان لا يجوز أن ينوي الذنب، ولا يجوز أن ينوي أن يعصي الله مستقبلا، وإنما هذا إقرار بالضعف الذي تخشاه على نفسك، فأنت تقول: اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، يعني ما تجاوزت به وغاليت به أو أخطأت به. فهو دعاء يشمل كل ما صدر منك من تقصير أو اقتراب في السر أو في العلانية في الماضي، وما تخشى أن يقع في المستقبل، كل ذلك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفره، وهو غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا. وما أنت أعلم به مني، يعني قد يكون أشياء أنت أعلم به مني يغفل إنسان أو ينسى عنها، فأنت تسأل الله كل شيء. أنت المقدم وأنت المؤخر، يعني أن الأمور بيدك سبحانك لا إله إلا أنت، فتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يغفر لك جميعا لا إله إلا أنت. تلاحظون أيضا أنه ختام هذا الدعاء بالتوحيد. فهذا الحديث كما قلنا أخرجه الجماعة إلى البخاري، وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وتابعه في ذلك الشوكاني أيضا، فقال إن الإمام مسلم قال إن هذا الدعاء يقال في صلاة الليل، فالشوكاني يقول هنا: وأما مسلم فقيده بصلاة الليل، يعني كأنه قال إذا قام إلى الصلاة من الليل. في أول الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من الليل، والواقع أن مسلم لم يقيد بهذا، أن مسلما لم يقيد بهذا، فهذا وهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله، وتابعه على ذلك الشوكاني. وتعلمون يعني الاستفادة كبيرة جدا، الشوكاني يستفيد كثيرا من كتابين مهمين لابن حجر: الفتح شرح الصحيح صحيح البخاري، وتلخيص الحبيب. في كلامه على حديث الأسانيد الشوكاني رحمه الله يستفيد كثيرا من كتاب تلخيص الحبيب للحافظ أيضا، ويستفيد كثيرا من فتح الباري شرح صحيح البخاري أيضا للحافظ ابن حجر. فهو هنا تابع الحافظ، بينما مسلم لم يقيده، وإنما هذا وهم من ابن حجر رحمه الله. فهذا دعاء عظيم في الاستفتاح، يقوله المصلي حينما بعد تكبيرة الإحرام. أما الدعاء الآخر فلعلنا أيضا نرجئ الحديث عنه لجلسة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز أن يدفع رجل زكاة ماله إلى شقيقته لتأدية فريضة الحج والعمرة، علما بأنها متزوجة وحالتهم المعيشية متوسطة؟ إذا كانت محتاجة كالحج مثلا فلا مانع من دفع الزكاة إليها. فإن الإمام أحمد رحمه الله صرح أن الحج من سبيل الله في قوله تعالى في مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فصرح الإمام أحمد وغيره أن الحج من سبيل الله، فلا مانع أن تصرف الزكاة للأخت ما دام أنه لا تجب عليك نفقتها، فإنه يجوز أن تصرف لها من الزكاة لأجل أن تحج ما دام أنها غير قادرة، فلا مانع. وإن كان هي لا يلزمها، الإنسان غير قادر على الحج لا يلزمه أن يستلف ولا أن يستجدي ولا أن يأخذ من الزكاة، لا يلزمه هذا، لكنه لو أخذ ثم حج فالحج صحيح إن شاء الله. رجل أتى لغرض تأدية العمرة ومر بالميقات ولم يحرم منه جهلا، وأحرم من جدة عند وصوله، فما الحكم عليه دم علما بأنه يجهل ذلك الأمر ولم يرشد أحد؟ نعم، ما دام أنه جاء من أجل العمرة ولم يحرم إلا بعد مجاوزة الميقات، يعني أحرم في جدة، فإن عليه دما ولو كان جاهلا، فالجهل يرفع عنه الإثم إن شاء الله، ولكن الفدية مطلوبة، فعليه أن يذبح دما في مكة ويوزعه على الفقراء، وإن كان لا يستطيع فيصوم 10 أيام في بلده أو في أي مكان. والدتي كبيرة في السن، لا تعرف من صغرها القراءة ولا الكتابة، ولا تحفظ أي آية من القرآن الكريم طول عمرها، ولا تصلي لعدم معرفتها الصلاة، فهل يجوز لها الحج أم أحج أنا عنها؟ وهل يغفر لها الله؟ يعني كانها متوفاة، إن كانت موجودة وعلى قيد الحياة فلا يجوز الغفلة عنها بهذه الطريقة، وبعيد جدا نسأل الله السلامة أن يتصور الجهل بحكم الصلاة في ديار الإسلام، فالصلاة من أركان الدين، ولعل هذا مما صرح أهل العلم بأنه لا يعذر الجهل به، فأصول الدين في ديار الإسلام لا يعذر الجهل بها، ولهذا قالوا لا يعذر ب نعم لا يعذر الجهل بالأحكام، لا يعذر بالجهل بالأحكام في ديار الإسلام، لا يعذر بالجهل بالأحكام في ديار الإسلام، لأن ديار الإسلام الأمر فيها فاشي، فالمسلمون كلهم يصلون والمسلمون يصومون، وبعيد جدا نسأل الله السلامة أنها لا ترى أحدا يصلي، من إما تكون ترى والدتها حينما كانت صغيرة، وترى أهلها وأباها وإخوانها الذين يكبرونها، وترى جيرانها وقريباتها من خالات وعمات، كل هؤلاء يصلون، فلا بد أنها كانت ترى أحد يصلي، فهي نسأل الله سلامة مخطئ في هذا خطأ كبيرا وشنيعا. فإن كانت موجودة فعليها أن تبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تصلي على حسب علمها، تعلم وتصلي وتؤدي ما عليها، وتعلم تدريجيا قراءة الفاتحة وسائر الأركان التي تقوم بها الصلاة، فلا بد من هذا، ولا يجوز أبدا الغفلة عن هذا بأي حال، وهذا خطأ كبير وهي على خطر عظيم. أما فيما يتعلق بالحج فحينما يصلح حالها فإنها تحج إن كانت قادرة ماليا وبدنيا، وإن كانت غير قادرة فإنها لا يجب عليها الحج.
لكن أهم الأمر الصلاة أهم من الحج، الصلاة يا أخي أهم من الحج، وكل الأعمال مردودة إذا لم يكن للعبد صلاة، هذا هو الذي يجب أن يقال في هذا المقام، والأمر خطير جدا ولا أستطيع أن أزيد أكثر من ذلك.
فالحج يأتي في مرتبة بعد الصلاة بكثير، فعليك أن تسأل عن الصلاة أولا، وأن تهتم بأن تصلي والدتك إن كانت موجودة، وإن كانت متوفاة فقد أفضت إلى ما قدمت. وأيضا لا أرى يعني فيما يتعلق بالحج عنها ألم أنها لم تصلي، فتدعو لها عند الله سبحانه أن يعفو ويسامح. هل تنفع عمرة نيابة من مسجد التنعيم ويهبها الفاعل لأحد الناس من أقاربه؟ الإنسان إذا أتى بعمرة أو حج وكان قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه ثم اعتمر عن غيره، إن كان متوفى هذا المحجوج عن أو المعتمر عنه متوفى فالأمر سائغ ولا شيء فيه إن شاء الله. أن إذا حج الإنسان أو اعتمر عن نفسه ثم يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره فلا مانع من ذلك إن شاء الله. أما إذا كان موجود فإن كان اعتمر عن نفسه سابقا فلا مانع أن تعتمر عنه بعد أن ينيبك أو يوكلك لأنه حي موجود. أما إذا كان غير قادر لا ماليا ولا بدنيا فهذا لا يلزمه لا حج ولا عمرة، ولو وكلك فإنه يصح إن شاء الله. هل تصح الصلاة خلف من يعتقد ويتمسح بالقبور وينكر صفات الله تعالى؟ أما الذي يدعو أهل القبور بدون الله يدعوها دعاء، فالدعاء عبادة، فإذا كان يصرح بدعائها من دون الله فعلى شرك. إذا كان يقول يا فلان اشفع لي أو يا فلان اغفر لي أو يا فلان المدد، هذا لا يجوز، هذا دعاء من دون الله لا يصح، وهذا شرك بالله عز وجل، لأن الدعاء محض حق الله لا يجوز صرفه بأي حال لغير الله سبحانه وتعالى مهما كان ذلك الولي أو الصالح أو النبي، فهذا لله وحده، فالصلاة والنسك كله لله وحده. ومن أهم مظاهر النسك الدعاء، فلا يدعى غير الله، فمن دعا غير الله مشرك لا يصلى خلفه. أما إذا كان تمسحه بها يعني هو معصية ولا شك وكبيرة ولا يجوز، فإن كان يعني عنده شيء من الجهل أو عاش في مثل هذه البيئة فهذا يعلم، ولو صليت خلفه من قبل أن تعلمه فأرجو أن الصلاة صحيحة ما دام أنه لم يدعو غير الله. أما إن نبهته وأصر بعد أن يعلم فهذا لا يصلى خلفه ويبتعد عنه، وخاصة أنك تشعره وتظهر أنك لا تصلي خلفه لأنه على هذه المعصية الظاهرة. أما إذا كان متأول أو كان له يعني جهل أو محيطه أو بيئته نشأ على هذا ولم يعلم ثم صليت خلفه وتبين لك ذلك فيما بعد، فالصلاة في ظاهرها صحيحة إن شاء الله. أما المنكر لصفات الله فمعلوم أن يعني هذا الباب باب دقيق وباب يعني واسع، ويختلف المقصد من الإنكار، فأحيانا باب التأويل في هذا واسع على معنى الحق في هذا إن شاء الله ظاهر، وهو أن مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وأنها صفات قائمة بالله سبحانه وتعالى، لكن نفوض التكييف لله سبحانه وتعالى والكيفية، فلا نمثل ولا نشبه ولا نجسم ولا نعطل، وإنما نؤمن بها على الحقيقة ونأكل كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نشبه الله بخلقه فليس كمثله شيء. أما من على غير هذا الطريق وعيد على الطريق السليم وطريق السلف الصالح فتختلف اتجاهاتهم من حيث التأويل، فكلهم مقصدهم تنزيه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء متأولة يوجه وينبه ويعلم، ولكن فيما يبدو لي أن الصلاة خلفهم صحيحة، فإن صرح الإمام أحمد وغيره وشخص ابن تيمية على أن أمثال هؤلاء يعني أولا لا يكفرون ولا يكفرون ومتأولون كذلك، وكان في هذا واسع وعريض، لكنهم ينبهون، وإن وجدت غيرهم من أهل المعتقد الصحيح فلا تصلي خلفه، لكن لو صليت خلفه فالصلاة صحيحة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.